بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. نتكلم النهارده بنعمه المسيح في موضوع بعنوان الايه اللي جت في متى 6:25 موعظه السيد المسيح على الجبل لما قال لا تهتموا لحياتكم. لو قلنا ايه المرض اللي فيه الناس اكثر الناس بتعاني هيبقى مرض القلق والهم. الحكايه دي الحقيقه احنا محتاجين نتفهمها ومحتاجين ان احنا في ذهننا نبقى عارفين المفروض اتعامل ازاي مع موضوع الشعور بالقلق اللي احيانا بيتزايد جدا في الزمن اللي احنا نحيا فيه بكل الحاجات اللي بتحصل فيه وبتتغير كل يوم. اول حاجة عايزين نعرف الفرق ما بين الاهتمام وده شيء كويس وما بين الهم او القلق اللي بيبقى شيء مكروه وحاجة ضد وصية ربنا. يعني أولا القلق في حدود معينة شيء صحي ومطلوب ولازم وبيحصل مع كل إنسان، لأن من غير القلق ده الإنسان ما يقدرش إن هو يتحفز للعمل. مثال، لو في واحد عنده امتحان والشاب ده أو الطفل ده مش شاعر بالقلق خالص، الحقيقة هيبقى في مشكلة لأنه مش هيقدر يجهز نفسه للامتحان ده. واحد عنده مقابلة عشان شغل فعنده قلق، طبيعي، مش حاجة غلط، مش ضد الإيمان، شيء طبيعي. القلق ده بيخلي الإنسان يفانكشن بطريقة أحسن ويبقى على طول مستعد كده. فالقلق ده شعور طبيعي ولغاية كده مفيش أي مشكلة ومفيش أي خطأ إن الإنسان يكون قلق عشان ينجز عمله بشكل صحيح. القلق الطبيعي ده لا يفقد الإنسان سلام، دي أول حاجة. تاني حاجة، لا يعطله عن الاعتناء بأمور أخرى في حياته. عنده امتحان بس في نفس الوقت بيروح الكنيسة وبيقدر يخدم في بيته ويقدر ياخد باله من صلاته. عنده قلق ناحية الامتحان لكن حياته فيها جوانب تانية، والجوانب التانية دي هو مش متعطل عنها. القلق ده لا يفقد الإنسان الاتزان، الإنسان يبقى دايما متوازن ما بين أولوياته والحاجات المهمة. فالقلق ده ما هوش شيء خطأ لأنه لا يفقد الإنسان توازنه. أيضا لا يعطل الإنسان عن سعيه للخلاص. يعني إيه؟ عينه على ربنا وعينه على شغله وعلى مذاكرته ويعمل ده ويعمل ده، مفيش حاجة بتوقف علشان خاطر حاجة تاني تمشي. القلق امتى يبقى مشكلة بقى او يصبح شيء غلط ويصبح موضوع ضد الوصية او في حاجة زيادة؟ احنا هنتكلم على فكرة ثلاث مراحل. المرحلة الاولانية القلق الطبيعي، المرحلة التانية القلق اللي هو مشكلة لانه بيشيل الانسان الهم. يحصل ايه فيه بقى؟ اول حاجة الانسان يفقد الشعور بنعم ربنا ويركز على المخاوف بس. يعني لو عنده مشكلة أو عنده حاجة خايف منها يبقى هو ده التركيز الأكبر، ولا يرى أي شيء في حياته جيد أو حسن، كل الحاجات الكويسة اللي ماشية في حياته هو مش واخد باله منها. تاني حاجة، مع النوع ده من القلق في اضطراب وفي فقدان القدرة على التخطيط، مش قادر يركز في حاجة خالص، مش قادر يبص لأي حاجة حواليه، وكل حاجة اتقفلت على الموضوع اللي هو خايف منه والآن عليه. القلق ده أيضا معاه بحث دائم عن شعور زائف بالأمان، فيدور على حاجة تخليه يشعر أنه هو بخير، فيدور على مثلا الفلوس تخليه يشعر بالأمان احتمال، أو المعارف، أو عنده واسطة، أو عنده كونكشن، أو مكلم حد، كل ده عشان يحس في نفسه أنه هو الحاجة دي بتطمني. هذا النوع أيضا من القلق والهم يبعد الإنسان عن الله وعن خلاصه. في نوع أعلى من كده بقى، بس النوع ده الحقيقة بيبقى النوع أصبح مرضي، بمعنى الإنسان ملوش ذنب فيه لأنه فقد تماما خالص السيطرة. هنا محتاج الإنسان إن هو طبيب يساعده، وده مستوى حاجة تانية، قصة برة اللي احنا بنتكلم فيها دي. في نوع من القلق أو من المخاوف أو من الاضطراب والأنكزايتي محتاجة طبيب يتدخل فيها. خلينا نتكلم على المرحلة اللي هي التانية دي، اللي هي القلق نتيجة فقدان الإيمان وشوية نسيان عمل الله. إيه اللي بيخلينا نقع فريسة للهم وللقلق الجامد ده؟ نتكلم كده على 6 أسباب بسرعة، وبعدين نتكلم على إزاي إن أنا أحيا الوصية لا تهتموا لحياتكم. أول حاجة، الإنسان يقع فريسة للهم لما يحط نفسه مكان ربنا. في حاجات إحنا بنعملها وفي حاجات ربنا بيعملها. أنا ما أقدرش أعمل حاجة ربنا، وربنا مش هيعمل الحاجة اللي تخصني. مثال، إن أنا ذاكر كشاب بيذاكر في دراسة، ده موضوعه هو، دي قصته، إن ربنا يعطي توفيق ونجاح ده عمل الله. ما أقدرش أقول أنا مش هعمل شغلي وربنا يعمل لي شغلي، وما أقدرش أيضا إن أنا أظن إن كل المعطيات في إيدي، المذاكرة أو النجاح كله موضوعي أنا، لأن ده مش حقيقي. المشكلة لما بنحط نفسنا مكان ربنا، بيتهيأ لنا إن كل حاجة لازم تبقى تحت السيطرة، وده بيخلينا نواجه عجزنا في وقت معين. إزاي؟ أحيانا قلقنا على أولادنا بيخلينا دايما نحس إن كل حاجة لازم تبقى تحت عيني، هيروح فين ويجي منين وبيذاكر إزاي وبيأكل إيه ويروح المدرسة وفي أنهي فصل ومين المدرس اللي بيدرس له، كل الكلام ده قدام عيني. طب لما يجي الطفل ده يبقى شاب ورايح الجامعة، يبتدي الإنسان يواجه عجز إن أنا مش طايله، وأنا مش عارف إن أنا أوفر له الحماية اللي أنا متخيلها إن أنا هعطيها له، فابتدي الإنسان يشعر بالقلق والاضطراب لأنه كان متخيل إن كل حاجة تحت سيطرته. حاجة تاني، مثلا طول ما إحنا بصحتنا وماشيين على رجلينا فمتخيلين إن أنا أقدر أعمل كل حاجة، يجي الإنسان يدخل في تجربة مرض فيبتدي يشعر بالعجز، وإن مش كل حاجة تحت إيده، وإن في حاجات كتيرة جدا هو ما يقدرش يسيطر عليها. فيبتدي في الوقت ده لو ما عندوش اختيار إنه يتكل على ربنا، يقع في الهم والقلق والإحساس إن وبعدين هنروح فين. يبقى أول حاجة، بنقع فريسة للهم والقلق لما بحط نفسي مكان ربنا وأظن إن أنا أقدر على كل شيء. الحاجة التانية اللي بتوقعنا في القلق اللي هو الصعب ده، كلمة لو. ايه كلمة لو دي بقى؟ اف، ان احيانا كتير قوي الانسان يقعد يعمل سيناريوهات في ذهنه على حاجات ما حصلتش، ويتهيأ له ان هي لو حصلت هيحصل ايه، فيبقى قاعد في امان الله والدنيا ماشية كويس وكل حاجة، يعني نشكر ربنا، ربنا يعني ممشيها معاه، ويبتدي ذهنه يسأل تساؤل بتاع هيحصل ايه لو، ولو العيال في الشارع عملوا حادثة، ولو الشغل رفدوني، ولو الدنيا هدت، كل الكلمات دي كلها حاجات ما حصلتش. لكن كلمة لو دي ممكن تخلي بعض الإنسان ما هو قاعد كده من غير أي حاجة ابتدى قلبه يسرع وابتدى يخاف ويضطرب ويبتدي يتخيل الشر اللي هو ما حصلش لسه، ويتهيأ له إن هو جاي، فيفقد سلامه ويقع في القلق والهم ده. في قصة لطيفة عن، كان في وقت في زمن في أوروبا كان في حرب ما بين مجموعة اسمها الأثينيين اللي هم أهل أثينا، ومجموعة جيرانهم اسمهم الاسبارتنز. الاسبارتنز والأثينيين دول كانوا هم من نفس البلد بس واقعين في بعض يعني. فالأثينيين كانوا عندهم يعني قدرة على الحرب والتهديد، فبعتوا جواب طويل خالص للناس الاسبارتنز دول، وقالوا لهم يعني بما معناه احنا هنعمل فيكم كذا وكذا وكذا وكذا، واخر حاجة كتبوا لهم لو دخلنا بلدكم وانتوا ما استسلمتوش احنا هنحرقها للارض. كتاب طويل خالص كله مجموعة من التهديدات. الناس الاسبارتنز ردوا بجواب في كلمة واحدة بس، كلمة واحدة بس، كتبوا لهم جواب أبيض كده وكتبوا فيه كلمة إيه؟ لو، وخلاص. أكنهم بيقولوا لهم إيه؟ كل الكلام اللي بتقولوا عليه ده هيبقى مظبوط لو أنتوا دخلتوا بلدنا، أنتوا ما دخلتوش لسه، لما تدخلوا ساعتها نبقى نشوف إحنا نعمل معاكم إيه. الحقيقة أحياناً الشيطان هو اللي بيبعت الجوابات دي، يقول لك لو أنت فضلت ماشي مع ربنا كده، ولو أنت فضلت بتعمل بالطريقة دي هيحصل لك ويحصل لك ويحصل لك. والأحيان الإنسان يصدق بقى، بدل ما إحنا نرد الرد الحكيم ده، لو الإنسان يبتدي يخاف ويمتلئ من الرعب ويبتدي كده يعني يحس إن هو لا لا أنا ما أقدرش على الشيطان واللي ممكن يعمله فيه. في واحد مرة إنسان برضو كان يعني اتعود إن هو كل يوم يكتب في كراسة جنب الإنجيل الحاجات الكويسة اللي حصلت معاه في اليوم ده، وبخط بلون تاني يكتب الحاجات اللي خايف منها بتاعة بكرة. وكل يوم الكراسة دي موجودة فيها صفحتين، صفحة الحاجات الحلوة اللي حصلت اوريدي حصلت، وصفحة الخوف اللي هو الآن لحسن الحاجات تحصل. فحصل إن هو رجع بعد 10 سنين فلقى واحد من الكشاكيل القديمة، فبص على الصفحات اللي كاتبها عشان يقول المخاوف اللي هو عاتل همها. للمفاجأة إن لقى كل المخاوف اللي هو كاتبها ولا واحدة منها حصلت، ولا واحدة منها حصل. الكلام ده أعتقد إحنا كلنا نقدر نريليت ليه. كم مرة بنترعب وبنخاف على حاجة ما حصلتش خالص. الحاجة الثالثة، إحنا بنقع فريسة للهم والقلق لابنا بننسى أن ربنا موجود، وأن الله ده له رأي ومشيئة وله عناية وله حكمة ومحبة بتظهر في حياة ولاده. الحقيقة دي لما بتروح عن ذهننا بيتهيأ لنا ان احنا في الاخر رجعلنا احنا، فبالتالي ربنا يعني ربنا في السماء يعتني بالسماء، لكن الموضوع بالنسبة لنا احنا ما نعرفش هنعمل ايه. زي بني اسرائيل اول ما نزلوا في ارض سينا وقعدوا يفكروا كده، احنا هنهلك، احنا هنجوع، احنا هنموت من العطش. طب وربنا واللي عملوا والضربات العشر وشق البحر قدامكم وكل اللي عملوا قبل كده ربنا ده اتناسى خالص. وزي ما نكون بنشتغل مع ربنا من أول مرة. ربنا له تاريخ مع كل واحد فينا، مش بس تاريخ في الكتاب المقدس، لكن أحيانا كتيرة بنتعامل مع الله أكننا بنعرفه لأول مرة النهاردة. اثبت لي إنك بتحبني. تخيلوا واحد مراته أو جوزها طول الوقت كل يوم بنبتدي صفحة جديدة بمعنى اثبت لي إنك بتحبني، أنا كل اللي حصل قبل كده ده أنا مش فاكراه، أنا عايز النهاردة تثبت لي المحبة دي. الحقيقة الموضوع ده شيء متعب قوي. السبب الرابع اللي بيخلينا نقع في الهم، المقارنة الخاطئة بتجارب الناس. يعني ايه؟ انا اعرف حد حصلت معاه حادثة كبيرة جدا ومثلا اتأذى منها او ولاده اتأذوا، فيبقى الواحد طول الوقت مرتعب كده لحسن تحصل معايا. طب ما هي حصلت مع الناس الكويسين هم، طب ايش معنى ما تحصلش معايا انا؟ فيفضل طول الواحد طول الوقت عمال يفكر في القصة دي ونقارن نفسنا بالناس. طب هم كانوا ناس كويسين وناس دخلوا عليهم متعصبين موتوهم، ربنا عمل لهم ايه؟ والفكر ده يغذي في داخلنا الإحساس ان الله غير معتني بالناس. الحاجة الخامسة، السبب اللي بيخلينا نقع في الهم، هي محدودية فكرنا عن الخير والشر. بمعنى ايه؟ كل واحد فينا متخيل ان الصحة خير وان المرض شر، ان الغنى خير وان الفقر شر، ان احنا نعيش في بلد ما فيش فيها اضطهاد خير وان الناس تعيش تحت صليب الضغط الاضطهاد شر. الحقيقة لو احنا فكرنا كويس هنلاقي ان الموضوع ده ينطبق على يعني كثير من الحالات، بس ما هوش أبسوليوت. بمعنى إيه؟ لو قلنا مثلا الاضطهاد شر والبعد عن الاضطهاد خير، بلد زي فنلندا مثلا أو هولندا، البلاد دي هي فيها أعلى مستوى معيشة في العالم كله، ما فيش فيها حد بيضايق حد، الناس ما بتضايقش بعضها، ما فيش حد بيضطهد حد، نسبة الإلحاد في البلاد دي فوق 75%، 3/4 الناس لا يؤمنوا بوجود الله. نشوف بلد زي مصر مثلا والظروف اللي فيها، في الآخر نلاقي الكنائس مليانة وبنبني كل يوم كنائس بنعمة المسيح. يبقى احنا لو بصينا للبلدين كده وقلنا ايه هو مفيش اضطهاد خالص ده خير، تحب حضرتك تبدل تتولد في بلد زي كده وتطلع في الآخر عندك كل حاجة بس ما جاتش فرصة تعرف ربنا، ولا تبقى في موجود في مكان ممكن فيه ضغط بس في الآخر ده يقربك من ربنا؟ لو قلنا الخير في الصحة مثلا، طب ما بولس الرسول في وقت من الأوقات ربنا سمح له بمرض عشان يحميه من ان هو قلبه يرتفع يا ترى المرض بتاعه ده كان خير ولا شر. لو قلنا الحرية خير والسجن شر، طب ايه رأي حضراتكم في سجن يوسف؟ سجن يوسف كان خير ولا كان شر؟ علشان كده لما ذهننا بينحصر في المعنى البسيط للخير والشر، فيبتدي الإنسان كده أحيانا يخاف من الحاجات اللي هي بيظن إن هي شر، لكن الموضوع ده ممكن يبقى مختلف عند ربنا خالص. السبب السادس اللي بيوقعنا في الهم إن أنا بركز على خطيتي وما بركزش على محبة ربنا. فأقول إيه؟ ربنا صالح ومحب للبشر وبيعتني بالناس، بس أنهي ناس بقى؟ الناس الكويسين. أنا مش من الناس الكويسين، فبالتالي أنا لي حق أخاف لأن أنا مش في ضمن خطة ربنا. الحقيقة دي فيها إشكال شوية برضو الكلمة دي، لأن لو حضرتك عندك طفلين، طفل منهم بيسمع كلامك، ولد مؤدب وحلو اللي بيقول لك تقول له وبيعمله وبيروح المدرسة وبيذاكر وبيجيب نمر كويسة، والطفل التاني مدي لك هارد تايم شوية، مسمعش قوي ومش بيذاكر ويعني متعب، حضرتك كأب أو حضرتك كأم ما بتقولوش إيه؟ الولد اللي بيذاكر ده وبيسمع الكلام هو ده اللي أنا هعتني بيه، التاني بقى ده يروح مطرح ما يروح، موضوع ما يخصنيش. إحنا ما بنعملش كده، وإحنا ناس أشرار ما بنعملش كده. إزاي ربنا يعمل كده؟ إزاي الله في عنايته ومحبته يتخلى عن ابن أو ابنة مجرد أن الابن ده متعب أو لسه مش ماشي في الطريق المستقيم؟ فالحكاية دي أحباء فيها غلط، فيها حاجة مش مظبوط، فيها فهم مش صح. النقطة اللي بعد كده هي إزاي طيب أتعامل مع القلق في حياتي اللي هو القلق الصعب مش القلق المطلوب. أول حاجة معلمنا بولس الرسول يدي نصيحة يقول لا تهتموا بشيء في رسالة فيليب الإصحاح 4، لا تهتموا بشيء بل في كل حين بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم أمام الله. الحقيقة لما الإنسان بيقدم الشكر لربنا كل يوم ويفتكر أنا بشكر ربنا ليه، بيبتدي يشوف إحسانات الله، يبتدي يشوف في الماضي بتاعه خطوات ربنا ماشي معايا. ده بيساعدنا جدا ان احنا نتعامل مع تحديات المستقبل. كل اللي انا محتاج اعمله لما يبقى قدامي موقف وخايف منه قوي ان انا اتلفت بس وبص ورايا على السنين اللي فاتت واشوف ربنا عمل معايا ايه ومع اسرتي ومشاني من هنا لهنا ازاي وجابني وعرفني بيه واعتنى بينا ولم يجعلنا معوزين لشيء ازاي. عشان كده يا أحباء الشكر لله كل يوم بيساعدني على مواجهة التحديات اللي هي النهاردة وبكرة. الصلاة والدعاء مع الشكر اللي بتخلي عندي اختبار يومي مع ربنا. ربنا شخص مش فكرة، شخص يعني إيه؟ يعني عارف أتكلم معاه ويرد علي وبنتعامل مع بعض. حتة إن ربنا شخص وبنتعامل معاه، أذكر مرة قصة حكاها ليا أحد الأخ يعني الإخوة المباركين، إنه كان عنده مشكلة في الشغل وكان يعني مهدد إنه هو هيمشوه. فهو كان متعود إنه هو يصلي ويقرأ الإنجيل في نفس اليوم، وكان في إيمانه إن أنا لما بكلم ربنا ربنا بيرد علي، إيمانه كده. فاليوم ده وقف يصلي كل أفكاره في المقابلة مع مديره اللي بيهدده إنه هيمشيه، فقعد بيصلي بيحاول يجمع فكره مش قادر. فجه راح وقف الصلاة قال له بص يا رب أنا واقف قدامك وعمال أقول كلام بس أنا مش فاهم حاجة خالص، لأني مش مركز، لأن أنا بصراحة كده مرعوب، أنا حاسس النهاردة أن أنا هروح يمشوني وعمال أفكر لو مشوني هعمل إيه وأعيش إزاي وأصرف على أولادي منين. سامحني أن أنا بفكر قدامك بالطريقة دي، بس أنا مش هكدب عليك، ما أنت شايف حتى لو أنا ما قلتش. فبيقول بعد ما خلصت الصلاة كملها وقال أنا مش هنزل من غير ما أصلي. راح فتح الإنجيل، هو بيقرأ بالترتيب، ففتح فكان اليوم ده بيقرأ في خروج 14 الإصحاح اللي شعب إسرائيل على واقف عند قدام البحر الأحمر. هو كان متعود أنه لما يشوف وعد لله يحط تحتيه خط، كل ما يشوف وعد من ربنا يحط تحتيه خط. فاليوم ده فتح، ده كان الترتيب الطبيعي للقراية بتاعته، فلقى الآية اللي بتقول الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. بيقول لي كده، بيقول لي أنا اللي فرحني بعد ما قفلت الإنجيل إن ربنا رد علي، خرجت من البيت حتى لو رفضوني أنا مش خايف، لأن أنا النهاردة كان عندي مناقشة وحد رد علي، أنا قلت له أنا خايف وقال لي ما تخافش. حتى لو كانوا مشوني يبونا أنا كنتش هزعل، لأن أنا كفاية أن أنا خدت وعد من الله، ربنا بيقول لي أنا هدافع عنك ما تخافش. أنت عارفين دي زي إيه؟ تخيل حضرتك الآن من حاجة وعندك فرصة ترفع السماعة وتكلم حد، والحد ده ربنا، وبعدين ربنا خد المكالمة وقال لك يا ابني ما تخافش. هو ما قالكش هيعمل إيه، وما قالكش هيمشوك ولا يقعدوك، بس قالك يا ابني ما تخافش. يا ترى هتفرق معانا إزاي دي؟ ربنا على التليفون بيقول لك ما تخافش، حتى لو الواحد راح وقابل مين مش هيخاف. ده الاختبار. الشخص ده لما حكى الموضوع ده حب يجي يحكيه في الاعتراف عشان يقول لي يا ابونا انا الحاجه اللي فادت. طبعا بيقول لي رحت الشغل اليوم عدى كويس جدا، واتقابلت مع المدير بتاعي كل حاجه مشيت كويس، ما كانش في اي مشكله خالص. الحاجه اللي استفاد منها ان تعامله مع الله، صلاته ورد ربنا عليه خلاه عنده احساس ان انا مش لوحدي، انا مش ماشي في الدنيا كده ملياش صاحب. احنا ما احناش يتامى الله، احنا ولاده، وربنا عايش وموجود وحي ومعتني. يبقى اول حاجة الصلاة والدعاء مع الشكر. تاني حاجة تفهم ان كل انسان له ظروفه، وربنا بيتعامل مع كل واحد حسب ظروفه. مثال، لو حضرتك عندك دكتور بتروح تشوفه، وبعدين شفت واحد خارج من عند الدكتور بتاعك ده، والراجل ده مثلا يعني فقد معمول له عملية وعنده دراع واحد، هل هتقول يا خبر الدكتور ده باين عليه كده راجل شراني وانا ما اقدرش اثق فيه، انا مش هخش اكشف عنه لانه ضيع دراع الراجل؟ هل هنفكر بالطريقه دي؟ لا. ليه؟ لانك بتثق ان الدكتور ده عارف هو بيعمل ايه، والعمليه دي اللي عملها انقذ حياه بني ادم، وفي الاخر يعني الراجل ده مصدر ثقه. الله لو بصينا له على ان هو طبيب ماشي يعمل عمليات في الناس كده، هيبقى طول الوقت عمالين نقول اه امتى الضربه اللي جايه بقى، ربنا هينزل على دماغي امتى، والطريقة دي مش هتخلينا لا نعرف نحب ربنا ولا نثق فيه. الله ضابط الكل، صانع خيرات، عارف هو بيعمل ايه، ولو هو قرر يعمل عملية لحد هو عارف ان ده في الاخر هينقذ حياته. انت لا تعرف ظروفه ولا تعرف تعاملات الله معاه، بتقارن نفسك بيه ليه؟ واحد يقول ايه ربنا عمل مع ايوب كذا وكذا وساب ايوب يتجرب والشيطان خبط فيه رغم انه انسان كويس. حضرتك أيوب، أنت عندك فضائل وقداسة أيوب، بتقارن نفسك بيه ليه؟ خلينا في حالنا، إحنا ناس غلاب، كل واحد له ظروفه، فبلاش المقارنات بالناس. ثالث حاجة مهم إن أنا أفهم أحكام الله ومشيئته من خلال الكتاب المقدس. إحنا بنقرأ الكتاب المقدس لأسباب كتيرة، منها إن أنا أفهم ربنا بيفكر إزاي. لما بص على واحد زي يوسف مثلا، إخواته كرهوه، شكله حاجة وحشة، وبعدين باعوه عبد أوحش، وبعدين مشي كويس دخل السجن أوحش، وفي الآخر حصل إيه؟ ربنا خلاه الراجل نمرة 2 في مصر، وحكم البلد وأنقذ الناس من المجاعة. لو أنا حطيت نفسي مكان يوسف في الفترة اللي هي قعد فيها 13 سنة من ساعة ما اتباع عبد لغاية لما بقى رئيس الوزراء، في 13 سنة دول عنده أسئلة ملهاش إجابات، هو حصل كده ليه؟ أنا عملت إيه؟ طب وربنا فين؟ لكن في الآخر ربنا ورانا في نهاية القصة إن اللي اعتمد عليه ما خزاش. صحيح أيام صعبة، بس النهاية في مصلحته. عشان كده لو حضرتك في مرحلة زي يوسف، معدي في مرحلة كده عندك أسئلة وملهاش إجابات، والدنيا ماشية بالعكس، وما انتش فاهم بيحصل كده ليه لأنك مش عارف، قول يمكن في الآخر لما تخلص هيطلع ربنا صح وهمجد اسمه. هتولي قصة في الكتاب المقدس من خلال تعاملات الله في العهد القديم والعهد الجديد، من أولها لأخرها واحد مشي مع ربنا وضاع وربنا ما عملش حاجة معاه، قصة واحدة بس ما حصلش. احنا بنقرأ الكتاب علشان خاطر نقدر نقيس نفسنا واشوف أنا فين من الحكايات دي كلها. الحاجة الرابعة، ركز على مسؤوليتك بس، ما هو أبعد من مسؤوليتك ملكش دعوة بيه. انت مسؤول عن المذاكره، النجاح ده بتاع ربنا. ممكن واحد يذاكر طول السنه ويجي عند الامتحان بالليل يعيا ما يروحش الامتحان، خلاص هتعمل ايه يعني؟ ركز على اللي ليك، على شغلك، على عملك، انك تبقى امين فيه. هيحصل ايه بعد كده؟ ده بتاع ربنا. انك تدي مثل لاولادك في البيت وتربيهم في مخافه ربنا ده مسؤوليتك، يطلع حلو ولا يطلع وحش ده عمل ربنا معاه هو. عشان كده يا احباء بلاش نشغل نفسنا بالحاجه اللي مش في ايدينا. في قصه عن شاب، فالشاب ده كان يجي الشغل اشتغل كويس قوي رغم ان الشغل كان ظروفه صعبه وكان الناس يعني مضايقين عليه، بس كان كل يوم ينجز ويعمل شغل كويس قوي، ويروح كل حاجة تمام ويرجع بيته في ابتسامة على وشه كده. فالناس الأصحاب قالوا له انت بتعمل كده ازاي، تشتغل كده الصبح اكيد مفيش حاجة وترجع بيتك تنام كويس قوي. قال لهم الحقيقة انا اتفقت مع ربنا على حاجة، انا بشتغل الصبح وربنا بياخد النايت شيفت، فانا روح البيت انام بس هو سهران، احنا اتفقنا كده، اللي عليا بعمله الصبح، هو بقى بيعمل ايه بالليل ده موضوع يخصه، وانا واثق ان ربنا مش هيخلى بيه. الحقيقة الفكرة دي بتريحنا، اعمل اللي عليك واللي ما انت ما تقدرش عليه سيبه لربنا. الحاجة السادسة، لازم نعيد النظر في تعريف الخير والشر. الحكة دي مهمة قوي. انا طبعا حد من احبائنا هنا كان قال لي قصة كده ويسمح لي ان انا يعني اقولها، اقول حتة صغيرة منها. هو كان عنده عربية او حاجة شبهها يعني واتسرقت، عشان عربية تتسرق محدش هيجيبها تاني، لكن هو كان عمل بيها حادثة، الحادثة دي خلت شكل العربية يعني شوية فيها كده يعني حاجة مميزة يعني. فبيقول بالصدفة وانا ماشي لقى حد سايق عربيته جنبه كده، العربيات كلها شبه بعضها بس هو عارف العربية دي منين؟ من الحادثة. يبقى الحادثة اللي حصلت كانت خير ولا شر؟ كانت خير، لان من غير الحادثة ما كانش عارف العربية. حاجة كده مثلا ممكن تحصل لحد فينا، لو واحد فينا سايق عربيته عمل حادثة هيرجع بيته متنكد وزعلان وبيعيط والحادثة وليه يا رب كده، لكن ربنا كان شايف ان لا الحادثة دي مهمة عشان بعد كده دي اللي هترجع لك عربيتك تاني. حاجات دي بتحصل معانا وسطينا وسط حضراتكم، ده يخلينا نعيد النظر في فكرة الخير والشر خالص. مش كل حاجة شكلها وحش تبقى شر، ومش كل حاجة شكلها حلو خير. يعني ممكن واحد يعني جات له فلوس وقال لك بس ربنا فتح علي، والفلوس دي علمته ان هو يمشي بطريق وحش وبطال وضاع. مش بيحصل ده، بيحصل. الفلوس اللي جات له دي كانت خير ولا شر؟ الحقيقة في الآخر هترسي على ايه، مش هي شكلها كده خير ولا شر. النقطة السابعة، أقاوم الفكر بالفكر الإيجابي. القلق بيتقاوم بالفكر الإيجابي. في أحيانا تندنسي كده ان احنا دايما نتوقع الشر، كل حاجة وحشة وكل حاجة ناقصة، ونشوف بس الحاجات اللي مش موجودة. زي ما يجي مثلا واحد جايب لمراته هدية ولا تعبان، فتقول له ارجع البيت تقول له المثل الشهير المصري السقيم، يا ما جاب مش عارف مين لمين، مش عايز اقوله. في الاخر الراجل تعب واشترى وبتاع، ففي الاخر خد له الكلمتين دول اللي خلوا حياته طبعا يعني حس ان هو يعني طب انا اجيب ليه واتعب ليه. احيانا الموضوع بيبقى بالشكل ده، كل موضوع للقلق نحوله الى موضوع للصلاة، ويبقى عندنا دايما الفكر ان هو اللي جاي احسن، لان ربنا موجود، ربنا هيعيننا، ربنا مش هتخلى عنا، ربنا هيسترها معانا، عشان ربنا اب وبيحبنا وبيعتني بينا. الفكر بتاعنا رايح فين؟ بنتوقع ايه؟ نتوقع الخير ولا متوقعين الشر؟ الفكر الايجابي ده نعمة كبيرة للإنسان اللي يقتنيه. الحاجة التامنة، صاحب الناس اللي بيتكلموا في ودانك بالرجاء بالأمل. في ناس تحب قوي تتكلم على الدنيا اللي هتخرب والقيامة اللي هتقوم والحاجات اللي زي كده وهنضيع وكلام زي كده. الحقيقة مصاحبة إنسان بالشكل ده هيحط في قلبي كم من القلق والخوف، بيبقى الواحد راجع البيت مضطرب، ليه حصل ايه؟ قعدت النهارده مع ناس قعدوا يقولوا لي على اللي هيحصل ومش عارف هيمشونا، وشفتوا القوانين الجديده وهيمشوا الناس ورجعوهم مصر، كل المسلسل ده عشان سمعت من حد، مجرد حد خايف وخوفني. صاحب على الناس اللي بتتكلم كلام الرجاء والامل. الحاجه الثامنه، قالها السيد المسيح لما اتكلم على لا تهتموا لحياتكم، فقال ايه؟ ومن منكم اذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحد. لما حضرتك تشيل الهم هتعمل إيه؟ من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته؟ مين فينا يقدر يطول نفسه؟ واحد مثلا شاب كده وعايز يطول هيعمل ايه يعني؟ هو مسؤول ان هو ياكل ويشرب وياخد باله كويس من نفسه، لكن في الاخر يطول ولا ما يطولش مين اللي هيعملها دي؟ ربنا. احنا احيانا نعتل الهم ان احنا نطيل انفسنا كده. من منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحد؟ فحضرتك لما تلاقي نفسك مش عارف تنام بالليل اسأل نفسك، طب وبعدين هروح فين بالقصة دي؟ هعمل فيها ايه يعني لما بطل نوم يعني؟ المبدأ التاسع، السيد المسيح قال لنا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. دور على خلاصك والباقي كله هيجي في معاده. دور على خلاصك عشان حياتك تتوازن، دور على ربنا عشان نعرف السلام مكانه لقلبك، دور على ربنا عشان ما تهملش أولوياتك والباقي كله هيرتب نفسه ما تخافش. الحاجة الأخيرة قالها لنا السيد المسيح أيضا وبيتكلم على موضوع لا تهتموا قال يكفي اليوم شره. أحيانا كتير بنقعد نعتل هم حاجة هتحصل بعد سنة ويمكن أكتر كمان، ممكن واحد ولاده لسه في سنة ثالثة ابتدائي ولسه بيفكر في الجامعة هنجيب منين وهنصرف ازاي ولما يخشوا الجامعة نصرف عليهم منين. كويس انك تهتم عشان تخطط، لكن لما تقعد تعتل الهم وما تنامش الليل لان انت في حاجة هتحصل السنة الجاية انت عتل همها، انت هتفقد استمتاعك بالنهاردة. النهاردة يوم حلو افرح بيه، النهاردة في عطية لله انبسط بيه، انت في صحتك، انت كويس، ولادك كويسين، جيت الكنيسة، صليت، اتناولت، قابلت الناس اللي بتحبهم، روحت بيتك لقيت اكل على الترابيز، افرح بالعطية دي. لما نيجي بكرة ان شاء الله وما نلاقيش اكل نبقى نزعل صحيح. قصة جميلة في الكتاب المقدس في سفر الملوك على لما حصل مجاعة بسبب ان مفيش مطر، فربنا قال لي إليا روح اقعد عند النهر، نهر يا رب اللي هينشف. قعد إليا هناك والنهر بينشف كل يوم كل يوم كل يوم، وربنا بيبعت لإيليا أكل عن طريق غراب، بيجيب له رغيف خبز وحتة لحم كل يوم. تخيلوا لو إيليا ده من الناس القلقانين هيفكر إزاي؟ المية بتقل والغراب احتمال النهاردة يكون حصلت له حادثة، يكون طمع في اللحمة، أي حاجة فما يجيش. لهو بالمنظر ده كان إيليا طول الوقت ما بقاش بيصلي، كان عمال طول الوقت بيدور على الغراب وعمال يشوف أحوش المية إزاي بقى، او نعمل الميه مقطره ازاي عشان خاطر ما تضيعش. لما الميه خلصت خالص ربنا اتكلم إليه وقال له روح انا امرت 6 أرملة هتعولك. امتى ربنا قال له روح عند الارمله؟ لما الميه خلصت. ربنا ما بيشتغلش بطريقه ايه من اول ال3 سنين كده قال له بص إليه انت هتقعد هنا 3 سنين واول ما الميه تنشف هوديك للارمله وبعد الارمله انا هوديك حته تانية واخد بالي منك. ربنا ما بيشتغلش كده، ربنا بيشتغل خطوه خطوه وما بيتكلمش إلا لما توصل عند الخطوة اللي انت ربنا هينقلك وراها الحاجة تاني. فما تقعدش تحاول تعرف من النهاردة بعد 5 سنين هيبقى مستقبلك عامل ازاي، هيبقى فيه إله هو اللي جابك هنا هيكمل لك، اللي وصلك لغاية الفترة دي هيوصلك للي بعدها وهيعولك في اللي وراها. عتلان الهم ده نرد على نفسنا فيه يكفي اليوم شره. خلينا النهاردة، خلينا نعتلي بالنهاردة ولما يجي بكرة يبقى يحلها حلال. الكتاب بيفكرنا دايما لا تهتموا لحياتكم. اللي قال الكلمة دي السيد المسيح له المجد، القادر على كل شيء، ضابط الكل، صانع الخيرات. ياريت نفكر نفسنا بهذا المبدأ ونحيا به عشان السلام يجد مكانه في قلوبنا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. تفضل مصر.